يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتحدث حول بيت من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان موضوعنا اليوم التحكم بالمشاعر. وبطلة الحلقة هي الزوجة الكريمة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وسنتناول في هذا البرنامج اليوم كيف أن ميمونة هي رمز لإدارة الذات والتحكم بالمشاعر، ونتعلم من ميمونة رضي الله عنها هذا الخلق الكريم حتى نستطيع أن ندير مشاعرنا ونتحكم بعواطفنا وندير ذاتنا إدارة حسنة وجيدة. وسنتناول في هذا البرنامج قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث، ثم بعد ذلك تحت عنوان ميمونة تغلق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها نتكلم عن كيف علمنا الإسلام التحكم بالمشاعر، وأيهما أفضل، المرأة السعودية أم المرأة المصرية؟ وهذه دراسة راح نتعرض لها في قضية التحكم بالمشاعر. ثم بعد ذلك كيف تربي ابنك على التحكم بالمشاعر منذ الصغر، ولا شك أن هذه قضية مهمة جدا، كيف نربي أبنائنا على أن لا يكونوا سريعي الغضب، وإذا أراد أن يغضب الابن يغضب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وهذا ما يسمى بالغضب المحمود. أما الغضب المذموم أن يكون الإنسان متنرفز على طول، دائما غضوب، دائما متوتر، وهذا طبعا يكون ما عنده أي تحكم لمشاعره، وإنما مشاعره هي التي تتحكم فيه. ثم بعد ذلك نختم برنامجنا معاكم حول فوائد التحكم بالمشاعر على الزوجين. نأمل أن ينال هذا البرنامج على إعجابكم، ونتمنى أن يكون كل واحد فينا عرف كيف يتحكم في مشاعره بحيث تكون عنده السيطرة على النفس درجتها عالية جدا. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة قصة جميلة جدا، وفيها عبر كثيرة، وفيها حقيقة تلمس لعاطفة الفتاة ومشاعر الفتاة، وكيف أن الإسلام تعامل مع هذه العاطفة وهذه المشاعر بطريقة إيجابية جدا، وينفس عن هذه المشاعر بما يتناسب مع الفطرة السوية. ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، كان اسمها برة بنت الحارث، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه كان وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها في وقت ميمون ووقت مبارك، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. ميمونة كانت متزوجة من رجل قبل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الزوج اسمه أبي رهم بن عبد العزة العامري القرشي. ثم بعد ذلك توفي عنها هذا الزوج فأصبحت أرملة، ولما أصبحت أرملة كانت في ريعان الشباب، يعني في سن العشرينات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تعرفون بعد صلح الحديبية تأخر عام، ثم لما نقض الكفار العهد دخل إلى مكة معتمرا عام 7 هجرية. فلما دخل إلى مكة، ميمونة رضي الله عنها أحبت أن يكون لها الشرف في أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فميمونة كان عندها مجموعة من الأخوات، منها أم الفضل وهي زوجة جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس، وسلمى بنت عميس، وهؤلاء الثلاث كلهم أخوات ميمونة رضي الله عنها. في يوم من الأيام ميمونة همست إلى أختها أم الفضل وهي زوج العباس عن أمنيتها في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. بعد ذلك أم الفضل تكلمت مع زوجها جعفر بن أبي طالب، وقالت له إن ميمونة حدثتني ما في نفسها من رغبتها في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأن مشاعرها وعواطفها كلها تجدها باتجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب بعد ما سمع كلام زوجته أم الفضل في رغبة ميمونة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك في هذا الموضوع وبدأ حقيقة يتكلم، إلى أن وصل الخبر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عمه جعفر بن أبي طالب ليخطب ميمونة. فلما خرج جعفر رضي الله عنه، ميمونة عرفت بالخبر فما استطاعت حقيقة أن تصبر وصول جعفر إليها، فركبت على الجمل وذهبت إلى حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبته بالأبطح، فما أن وقعت عيناها على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى قالت: يا رسول الله، البعير وما عليه لله ورسوله. ولهذا المنافقين حقيقة بعد هذا الموقف بدأوا يتحركون ويتغامزون كعادتهم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع، فيغمزون ويلمزون: شوفوا شلون بنت وتروح تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون عن هذا الموقف ويستهزئون بهذا الموقف. فأنزل الله عز وجل في قوله بسورة الأحزاب:
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما.
نلاحظ من هذه الآيات الكريمات كيف أن الله عز وجل وصف الموقف وقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ثم قال الله عز وجل: لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. إذا معنى هذا أن موقف ميمونة رضي الله عنه كان موقف شرعي في إبداء رغبة الفتاة لأي شاب تريد أن ترتبط به، وهذا تشريع من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم بإبداء المشاعر والعواطف بالنسبة للفتاة لشاب أرادت أن ترتبط به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الموقف على الرغم من أن المنافقين كانوا يتحركون باللمز والغمز، ولكن الله تبارك وتعالى عندما أنزل الآيات الكريمات حسم هذه القضية وشرع هذا الموضوع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة، فجاءه رجل وقد أسلم واسمه حويطب بن عبد العزة. هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، لقد انقضى الأجل، لأن الاتفاق اللي بيننا وبينك أن تمكث في مكة 3 أيام لعمل العمرة، والآن انتهت الأيام 3، فاخرج من مكة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه عرض وقال: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بميمونة ويعمل الطعام والعزيمة وحفلة الزواج حتى يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون لفرحه، فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة في سرف، وكانت هذه المنطقة تبعد تقريبا 10 أميال عن مكة المكرمة. بعد ذلك دخلت ميمونة رضي الله عنها في بيوت أمهات المؤمنين بعد ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة اللي اسمها سرف، وهي تبعد 10 أميال عن مكة. وكانت ليلة الدخلة تحت شجرة من الأشجار الموجودة في هذه المنطقة. طبعا راح أقول لكم قصة الآن تستغربون منها، وهذه القصة لها علاقة في هذه المنطقة اللي اسمها سلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرس على ميمونة في هذه المنطقة وقضى نسكه، ومرت الأيام فكانت ميمونة في مكة فاعتلت من مرض، فقالت لمن حولها: أخرجوني من مكة، أخرجوني من مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بها. فحملوها وخرجوا بها إلى منطقة سرف، وكانت تحت الشجرة اللي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها ودخل عليها في موضع القبة، فتوفيت في نفس المكان وفي نفس المنطقة وتحت الشجرة رضي الله عنها. فإذا ميمونة بنت الحارث لها مواقف جميلة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لها مواقف أجمل مع أمهات المؤمنين عندما انضمت لهم وسكنت معهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول عن ديانة ميمونة وحبها للطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بعد وفاة ميمونة، قالت عائشة: إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا رحما. وفي يوم من الأيام دخل أحد أقرباء ميمونة عليها في البيت وكان شارب خمر يعني، فاشتمت منه رائحة ميمونة فغضبت عليه وقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيقام عليك الحد بالجلد، لا تدخل علي أبدا بعد هذا اليوم. وأمرته بالخروج فخرج. وهذا دليل يبين ديانة ميمونة رضي الله عنها وقوة شخصيتها. ولذلك لما وصفتها عائشة رضي الله عنها قالت: إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. ميمونة تغلق الباب. موقف حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي فينا كيفية التحكم بالمشاعر والعواطف والذات. والرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة، كما تقول ميمونة: خرج ذات ليلة من عندي فأغلقت دونه الباب، فجاء يستفتح الباب فأبيت أن أفتح له، فقال: أقسمت عليك أن تفتحي؟ فقلت له: تذهب إلى بعض نسائك في ليلتي؟ قال: ما فعلت، ولكن وجدت حقنا من بولي. والقصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل خرج من دار ميمونة رضي الله عنه، واللي فيكم طبعا متصور بيوت زوجات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بالشكل الكبير مثل بيوتنا اللي نعيشها اليوم، وإنما هي عبارة عن دار كبيرة ومقسمة بالنصف، عبارة عن صالة، وحول هذه الصالة مجموعة غرف، فكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لها غرفة. فعلى حسب الليلة، إذا كانت الليلة ليلة عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يبات في دار عائشة، وبقرب دار عائشة دار حفصة، فإذا كانت مثلا ليلة حفصة يبات في دار حفصة، وهكذا. فالدور حول الصالة والغرف حول الصالة، والجامع بينهم صالة بالنص. ولذلك كانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن في الصباح والظهر والعصر والمساء في هذه الصالة، وأحيانا كان كل واحدة منهم تدخل داخل غرفتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة كان عند ميمونة، فلما انتصف الليل خرج من عند ميمونة. ميمونة رضي الله عنها شكت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض نسائه، فهنا أغلقت عليه الباب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب: يا ميمونة فتح الباب، رافضة تفتح. يا ميمونة فتح الباب، رافضة تفتح. يا ميمونة فتح الباب، رافضة تفتح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك أن تفتحي، يعني فتحي الباب. ففتحت ميمونة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ طيب أنت ليش قفلتي علي الباب؟ فقالت رضي الله عنها: تذهب إلى بعض نسائك في ليلتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعلت، ولكن وجدت حقنا من بولي. أنا مرة كنت أعطي دورة للرجال فأعطيتهم تمرين مثل هذا التمرين، قلت لهم: أنتوا طلعتوا من البيت في منتصف الليل رجعتوا ولا الزوجة قافلة عليك الباب، شو تسوي؟ بعض الرجال قال لي: والله لطلقها. الثاني قال: والله لكسر الباب. الثالث قال: والله إني أروح وما أرجع لها أبدا. فقليل منهم اللي قالوا نتحاور معاها، واحد قال اتصل فيها على الجوال اقول لها فتح الباب، واحد قال ادز لها ورقه من تحت الباب، قله يعني. لكن الاغلب اعتبروها اهانه للرجل ومنقصه لكرامته، وهذا تحطيم لذاته. ولكن نجد ان المربي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا اداره الذات والتحكم بالمشاعر. ولذلك نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لميمونه اقسمت عليك ان تفتحي وفتحت، فقالت له تذهب إلى بعض نسائك في ليلتي، قال ما فعلت ولكن وجدت حقنا من بولي. أنتم تعتقدون بمثل هذا الحوار أصبح هناك مشكلة؟ ما في مشكلة. ليش ما في مشكلة؟ لأنه في إدارة للذات وفي تحكم بالمشاعر. أحيانا الإنسان نفسه تحدث بأن يغضب لأن في الغضب مصلحة، لكن من قال أن الغضب فيه مصلحة؟ بل على العكس، الغضب وكثرة الغضب هو من صفات الضعفاء. إلا أن يغضب الإنسان لله ورسوله، لكن موقف مثل هذا، الزوجة قافلة على زوجها الباب، طيب ليش تعصب أنت؟ ليش تحاور معاها، سولف، تكلم، وإذا اكتشفت أنها غلطانة نبهها، وإذا اكتشفت أنها على حق سولف معاها. ولذلك نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل من الحبة قبة، ما جعل من قفلة الباب مشكلة الأمة الإسلامية كلها، ما جعل من قفلة الباب أن هي القضية الحاسمة اللي ما راح يكلم بعدها زوجته شهرين ثلاث حتى يؤدبها، لا أبدا أبدا. مع العلم أن ميمونة ظنت فيه ظن ما هو حسن وله بصحيح وله بواقعي، ومع هذا ما غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهمها ولم يتهم ظنها، وإنما تعامل معها بحكمة وبروية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسية النساء ويعرف نفسية المرأة. إذا خرج في منتصف الليل بماذا تفكر المرأة؟ تفكر بأنه خرج إلى زوجة أخرى، وبالتالي هذا التفكير طبيعي بالنسبة للمرأة، فلماذا الغضب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا التحكم بالمشاعر، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعلمنا بموقف التحكم بالمشاعر لما ميمونة عرضت نفسها عليه ووهبت نفسها عليه، ما قال لها عيب يا مرة، هذا متصرف صحيح، المرأة لازم ببيتها والريال هو اللي يطق الباب عليها، ما قال لها عليه الصلاة والسلام هالتصرف. ولذلك هذه فيه إشاعة إلى إبداء الرغبة، وهذا من تحكم بالمشاعر، وهذه كذلك من إدارة الذات، وهذه كذلك من السيطرة على النفس. فهذه إذن كلها علم. اليوم في الغرب مع الأسف مثل هذه العلوم ينظرون فيها ويفصلون فيها، وفي كتب مؤلفة في إدارة الذات، وعندهم كتب مؤلفة وأبحاث ودراسات في السيطرة على المشاعر وكيفية التحكم بالعواطف. ونحن حقيقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سلسلة بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا من 1400 سنة كيف نتعامل مع مشاعرنا وكيف نتحكم بذواتنا. ولذلك كما قال العلماء، من قاد نفسه فقد قاد العالم، من قاد نفسه فقد قاد العالم. لأنه الذي يستطيع أن يقود نفسه فعند التحكم بالمشاعر درجتها قوية، وعند السيطرة على الذات وإدارة الذات درجة عالية جدا. ولذلك لو تتبعنا علماءنا والصالحين نجد أن مثل هذا المفهوم عندهم واضح جدا. يعني على سبيل المثال عدي بن حاتم معروف بالحلم ومعروف بإدارة الذات والتحكم بالمشاعر. خرج له يوم رجل فجلس يشتم عدي، يشتم 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 عدي، وعدي معروف هو سيد قومه، وعدي رضي الله عنه لا يرد عليه أبدا. وعدي رضي الله عنه كان يمشي وهذا الرجل يمشي معه ويشتمه، فالتفت عليه عدي وقال له إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا عنك. هذا نوع من أنواع إدارة الذات. يمكن بعضكم يتساءل يقول يعني الآن واحد يشتمني وأنا أسكت، طيب هذه مو إهانة؟ أنا أقول إحنا نفرق بين نوعين من الشتائم. أحيانا في ناس يشتمونك بقصد الإهانة والاستهزاء والتحقير، هذا لابد أنك أنت تتعامل معاه بحيث أنك توقفه عند حده. لكن أحيانا في ناس جهلة فيشتمونك، وهنا نفرق ونقول إذا كان الشاتم هذا جاهل إنما نأخذه بالحلم والحكمة، فنفرق بين أمرين، وكلا الأمرين له علاقة بإدارة الذات. ولذلك وهب بن منبه مرة قال للرجل وهو كان يشتمه، قال: يا هذا، ما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ شوفوا المواقف حقيقة في قضية التحكم بالذات والتحكم بالمشاعر. ولذلك ابن كثير رضي الله عنه يذكر في تفسيره عن قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال: ثار بهم الغيظ فكظموه، بمعنى كتموه، فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. إذن أبرز صفة من صفات أهل الجنة التحكم بالمشاعر وإدارة الذات. كيف علمنا الإسلام التحكم بالمشاعر؟ هذا سؤال جدا مهم، واللي فينا يتتبع كتاب الله عز وجل يجد أن في أغلب الآيات عبارة عن إدارة الذات والتحكم بالمشاعر وتزكية النفوس. خلونا نسمع بعض هذه الآيات. في سورة النحل يقول الله عز وجل:
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
ونلاحظ في آية ثانية من سورة يوسف عليه السلام يقول الله عز وجل على لسان الأبناء:
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.
نلاحظ في هذه الآية موقف يعقوب عليه السلام في التحكم بالمشاعر وإدارة الذات والسيطرة على النفس، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ونلاحظ كذلك في آية أخرى من نفس السورة:
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون.
نلاحظ في هذه الآية ماذا قال: ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. ثم نلاحظ في آية أخرى من سورة يوسف عليه السلام، وعلى فكرة سورة يوسف سورة تعلمنا التحكم بالمشاعر وتربي فينا إدارة الذات وتربي فينا السيطرة على النفس. ولذلك أنا أقترح من كل مستمع ومستمع الآن أنهم يدرسون سورة يوسف من هذه الزاوية، ويحاولون أنهم يدربون أنفسهم على التحكم بالمشاعر. نلاحظ مع بعض الآية القادمة:
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نلاحظ بهذه الآيات كيف أن يعقوب عليه السلام هو رمز وبطل في قصة يوسف عليه السلام في كيفية التحكم بالمشاعر، حتى قال في النهاية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالإسلام إذن والقرآن ومنهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحكم بالمشاعر. كلنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن يفلته خيره الله من الحور العين. وهذا حديث عظيم جدا يربي فينا إدارة الذات والتحكم بالمشاعر. ومن هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذا غضب الإنسان، إذا كان واقف يجلس، وإذا كان جالس يستلقي، وإذا غضب الإنسان فإنه يتوضأ لأن الغضب من الشيطان والشيطان من نار. إذن هذه كلها وسائل تعين الإنسان على التحكم. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ووجدها تبكي عند القبر وقال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني. ثم قيل لها أنه حبيب محمد صلى الله عليه وسلم فذهبت تعتذر منه، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن هذا كل منهج يربي الإنسان التحكم بالمشاعر، ويربي الإنسان إدارة الذات والسيطرة على النفس. ولذلك لماذا قسم الفقهاء الطلاق إلى نوعين: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته أثناء الدورة الشهرية مثلا، أو يوقعه الزوج على زوجته في طهر جامعها فيه، فهذا يسمى طلاق بدعي. ليش؟ لأن فقد السيطرة هذا الزوج، ما استطاع أن يتحكم بمشاعره ولم يستطع أن يدير ذاته، وبالتالي هو تلفظ بالطلاق في وقت خطأ. ولهذا عند الفقهاء بعضهم أن هذا الطلاق يقع مع الإثم، وعند البعض أنه لا يقع. فإذا لما نتحدث نحن عن إدارة الذات أو التحكم بالمشاعر هو منهج عظيم. ولذلك لماذا اختار الله عز وجل وفضل البشر بعضهم على بعض؟ على حسب إدارة ذاتهم وعلى حسب سيطرتهم على أنفسهم. ولهذا لماذا الله عز وجل فضل الرسل على الأنبياء؟ لأن نسبة إدارة الذات عند الرسل أعلى منها عند الأنبياء. ولماذا الله عز وجل فضل من الرسل أولو العزم؟ حتى اسمهم أولو العزم، يعني أولو العزيمة، يعني إدارة الذات عندهم والتحكم بمشاعرهم والسيطرة على أنفسهم هم أعلى درجة في البشرية، ولذلك يسمون أولو العزم وهم خمسة. فإذا لما نتحدث عن إدارة الذات هي قضية خطيرة جدا، لابد أن نشيعها في بيوتنا. إذا كانت العلاقة بين الزوجين، الزوجة تحاول أن تغرس في زوجها إدارة الذات والتحكم بالمشاعر، وكذلك الزوج يغرس في زوجته إدارة الذات والتحكم بالمشاعر. وإذا كانوا والدين يحاولون أن يربون أبنائهم على إدارة الذات والتحكم بالمشاعر. فإذا إسلامنا يربي فينا ويعلمنا كيف نتحكم بمشاعرنا وندير ذواتنا. كيف تربي ابنك على التحكم بالمشاعر؟ احنا قبل لا ندخل في هذا الموضوع، اولا خلوني اسالكم سؤال: هل إدارة الذات والتحكم بالمشاعر والسيطرة على النفس قضية وراثية ولا لا؟ هل هي قضية مكتسبة ولا هي موهبة؟ طبعا كل الدراسات تثبت انها ليست بقضية وراثية. في دراسة للدكتور صبحي، والدكتور صبحي بكلية التربية بمصر واسم دراسته العدوى الوجدانية. يقول أن صفات مثل الحزن والقلق والفرح والعدوان كلها ليس لها علاقة بالوراثة والجينات الوراثية. وكذلك الدكتور يسري عبد المحسن وهو أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يقول أن الجينات تنقل الصفات المرضية فقط، لكن ما تنقل الصفات النفسية. وموضوع التحكم بالمشاعر وإدارة الذات قضية نفسية، ولهذا السؤال يطرح نفسه: كيف يربي الواحد منا عياله على التحكم بالمشاعر، خاصة إذا عرفنا أن الطفل من السن الأول إلى 3 سنوات دائما يعبر عن مشاعره بالغضب